وبالإسلام أحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا معنا في لقائنا الإيماني المتجدد بإذن الله تعالى، علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اللقاء ننزل فيه أضيافا على مائدة النبوة، نرجو أن نكون تلامذة نجباء في مدرسة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذا البرنامج نتخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم شعارا، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. فهيا بنا لنتعلم من خير معلم، بآبائنا وأمهاتنا فديناك يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، إننا نواصل لقاءاتنا مع المسجد، حيث وصانا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بالمسجد. وقد تواعدنا على أن يكون لقاؤنا هذا عن صغار الصحابة، صبيان الصحابة، أولاد الصحابة الذين تخرجوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بينا في لقائنا الماضي أن الصبيان والأولاد المميزين المؤدبين الذين يحرص عليهم آباؤهم ويعلمونهم حرمة المساجد وقدسيتها وآدابها وما يتعلق بها، هؤلاء لا بد أن ينتموا إلى بيوت الله عز وجل ليسري نور المساجد في أبدانهم وأرواحهم، ولتسكن نفوسهم وتطمئن قلوبهم حين يخالطون الربانيين الساجدين في بيوت الله عز وجل. هؤلاء تخرجوا في المساجد، هذا عنوان حلقتنا، ونحن نقول تخرج في كلية كذا ولا نقول تخرج من كلية كذا، هذا هو التعبير الصحيح كما عرفنا من أهل العلم وأهل اللغة. هؤلاء الصبيان الأولاد الصغار الذين تربوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لهم شأن، وإن أسماءهم لا تخفى على أحد. سنذكر طرفا من أحوالهم في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ونذكر شيئا يسيرا حسب ما يسمح به وقتنا من المكانة التي وصل إليها هؤلاء الذين تربوا في المسجد واتصلوا به وعاشوا فيه ونهلوا من العلم الذي يتردد في جوانب المسجد النبوي المبارك. لكن قبل أن نبدأ في ذكر أسماء هؤلاء وحديثهم عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وما رأوه وشاهدوه وما سمعوه في هذا المسجد المبارك، شرفني الله تعالى وإياكم بزيارته، اللهم إنا نسألك أن تشرفنا بزيارة مسجد نبيك صلى الله عليه وسلم وأحبابنا وإخواننا المسلمين. أيها الإخوة الأحبة، إن للصبيان المميزين المؤدبين مكانا في المسجد لا يجوز أن يحرموا منه أبدا، لا يجوز أن يحرموا منه أبدا. وإن شباب المسلمين يوم انفصلت علاقته بالمسجد، يوم أن انقطع شباب المسلمين عن المسجد، يوم أن دبت فيهم الأخلاق السيئة وسيطرت عليهم الشهوات وتملكتهم الأهواء والشبهات، نسأل الله أن يحفظنا ويحفظ أولادنا ويحفظ شباب المسلمين، وأن يجعلنا جميعا قرة عين لنبينا صلى الله عليه وسلم يوم لقاه، آمين. النبي عليه الصلاة والسلام وصى بالصبيان خيرا في المسجد، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف الصلاة حرصا على الصبيان وعلى أمهاتهم لئلا يفتن ببكائهم، لأن النساء كن يصطحبن أولادهن إلى المسجد وهم رضع، وهم رضع نعم، وهم فوق سن الرضاعة، سنتين وثلاث سنين واربع سنين وخمس سنين وهكذا. والصبي الذي يبكي عادة من الجوع أو يبكي على فراق أمه وهي تصلي مشغولة بالصلاة عنه إلى جواره، هذا صبي سنه ما زال صغيرا، كانوا يحملونهم إلى المساجد مع مراعاة حرمة المسجد كما قلنا، فلا يعرض المسجد لقذارة ولا لامتهان ولا للغط يخرج به المصلين عن حد الخشوع والخضوع والإقبال على الله عز وجل والتضرع إليه في صلاتهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي الأئمة من أصحابه أن يصلوا بالصلاة، أن يصلوا بالمسلمين صلاة خفيفة مراعاة للصغار. لماذا؟ لأن الصغار إذا أطال الإمام الصلاة لعلهم أن يملوا من الصلاة. وكثير من أولادنا حين نصطحبهم إلى المساجد يقول: يا أبي لا أريد أن أذهب إلى المسجد مرة أخرى. لماذا يا بني؟ يقول: إن الإمام يطيل وأنا لا أستطيع الوقوف. فنحن نوصي الأئمة بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث الذي معنا عن عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرني على الطائف، أي كان أميرا على الطائف، والطائف من 70 إلى 80 كيلو ما بينها وبين مكة، يعني كان محافظ الطائف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. من كان عثمان بن أبي العاص؟ محافظ الطائف، عاملا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأميرا له على الطائف. فكان مما عهد إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن قال له: يا عثمان بن أبي العاص، وليس عثمان بن عفان، يا عثمان تجاوز في الصلاة واقدر الناس بأضعفهم، فإن فيهم الكبير والصغير والسقيم والبعيد وذا الحاجة. يا عثمان تجاوز في الصلاة واقدر الناس بأضعفهم، فإن فيهم الكبير والصغير والسقيم والبعيد وذا الحاجة. يعنينا من هذه الفقرة الصغير. إذن النبي عليه الصلاة والسلام راعى حظ الصغار في المساجد وأمر الأئمة أن يخففوا حتى يقبل الأولاد على المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك بنفسه صلى الله عليه وسلم. في مرات يستمع النبي عليه الصلاة والسلام إلى صوت صبي يبكي من قبل النساء، صبي مع أمه يبكي، فيخفف النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رحمة بالصبي ورحمة بالأم، أما الصبي حتى لا يبكي بكاء يقطع عليه نفسه أو قلبه ويشق عليه، وأما الأم فإن الأمة تنشغل عادة ببكاء طفلها حينئذ تخرج عن حد الخشوع في الصلاة. وهذا هو ما رواه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه به. والوجد هو الانشغال النفسي بالابن من قبل المرأة، لدرجة أن النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كنا يصطحبن أولادهن الصغار إلى المساجد ويصنعن لهم اللعب، يصنعن لهم اللعب حتى إذا بكوا انشغلوا باللعب فيجدون في المسجد الوسائل التي ترغبهم فيه. وهذا ما أوصينا به في اللقاء الماضي، قلنا إن على أهل كل مسجد في كل حي وفي كل بلد من الميسورين، من أحباب المسجد، من أوتاد المسجد، من رواد المسجد، من عمار بيوت الله، أن يهيئوا ما لذ وطاب من أنواع البنبونات والشوكولاتات وما شابه ذلك، أو اللعب الخفيفة أو القصص الطريفة التي تغري الأولاد بالذهاب إلى المسجد، وأن يستقبلوهم بحفاوة وببشاشة، فمن كان مؤدبا أكرموه، ومن كان جاهلا أو مشاغبا علموه وأدبوه برفق وحكمة ولين، لأن إذا صرفناهم عن المساجد أو صددناهم عنها فليس لهم إلا واحد من سبيلين: إما الشارع، وما أدراكم ما الشارع وما في الشارع، وإما أهل الأهواء والضلالات، وما أدراكم ما أهل الأهواء والضلالات. انظر السيدة الربيع بنت معوذ الأنصارية رضي الله تعالى عنها تقول لنا إن النبي عليه الصلاة والسلام نادى في قبائل الأنصار وفي دور الأنصار في يوم عاشوراء: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليمسك، يعني يكمل اليوم على إنه بنية عاشوراء. تقول السيدة الربيع: فكنا نصوم يوم عاشوراء بعد، وكنا نصومه صبياننا الصغار منهم إن شاء الله تعالى، ونذهب إلى المسجد، هذا ومحل الشاهد، ونذهب إلى المسجد ونجعل لهم اللعبة من العهن، العهن يعني الصوف، يعني يصنع لهم حصان من القماش أو من الوسائل المتاحة في أيامهم، فكنا نأخذ صبياننا إلى المسجد ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. أيضا أيها الإخوة الأحبة، كان للصغار نصيبهم، كان للصغار نصيبهم في المسجد من صلاة الفجر. نعم، صلاة الفجر ورب الكعبة التي يتخلف عنها الكثير من البالغين العاقلين الأصحاء الأسوياء القادرين الممتعين بالعافية، وينامون والنوم يداعب جفونهم ويسيطر على قلوبهم غافلين عن حي على الصلاة حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم. كان الصبيان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يذهبون إلى المسجد في صحبة آبائهم وأمهاتهم، وهذا هو النص. روى الإمام أحمد بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جوز، يعني تخفف، تخفف ولم يطل، خفف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جوز في صلاة الفجر ذات يوم، وأركز على صلاة الفجر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جوز ذات يوم في صلاة الفجر، لأن من شأنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يطول القراءة في صلاة الفجر ما بين 60 إلى 100 على غير عادته على غير سنته صلى الله عليه وسلم، خفف الصلاة، فلفت ذلك انتباه أصحابه عليهم رضوان الله تعالى، فقيل: يا رسول الله، لما جوزت، لما خففت صلاة الفجر أي القراءة في هذا اليوم؟ فقال: سمعت بكاء صبي فظننت أن أمه معنا تصلي، فأردت أن أفرغ له أمه. أيها الإخوة الأحبة، كذلك الأولاد كان لهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام نصيب من صلاة العشاء. أرأيتم في صلاة الفجر وفي صلاة العشاء، وصلاتان هما أثقل الصلوات على المنافقين، صلاة الفجر وصلاة العشاء، إذا من تربى على صلاة الفجر وصلاة العشاء برئ من النفاق بإذن الله تعالى. مرة أخرى، إذا ربينا أولادنا على صلاة الفجر وصلاة العشاء في المسجد في جماعة مع دعوة الخير مع الربانيين الراكعين الساجدين، أمنوا بإذن الله من النفاق، والنفاق مرض في القلب، يعني حين يعرض عليهم أصحاب الشهوات يتلمسون نقاط النفاق، فنحن نحصنهم بصلاة الفجر ونحصنهم بصلاة العشاء. وأسفاه على أولاد المسلمين، وأسفاه على أولاد المسلمين المغيبين، أقول المغيبين وليس المتغيبين، متغيبين ده فعل فاعل منهم، أما المغيبين حد عمل فيهم كده، من غيب أولادنا عن صلاة الفجر وصلاة العشاء؟ إنهم الآباء والأمهات. وأسفاه على شباب المسلمين الذين تربوا صغارا على ترك صلاة الفجر وصلاة العشاء، ففتحت أبوابهم للشهوات والأهواء لأنها لم تؤمن بهاتين الصلاتين اللتين تبرئان وتشفيان وتحصنان وتمنعان من النفاق بإذن الله تعالى. انظر إلى هذا الحديث، روى الإمام أحمد والحديث صحيح عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أنه قال، رضي الله تعالى عنهما، أبوه بشير أيضا كان صحابيا، النعمان ابن بشير قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في المسجد بعد صلاة العشاء. ده احنا هناخد الآن بعد قليل النعمان ابن بشير، يوم مات رسول الله عليه الصلاة والسلام كان عمر النعمان ابن بشير الذي يروي لنا هذا الحديث 7 أعوام. انتبهوا أيها السادة، انتبهوا أيها الموحدون، انتبهوا أيها الرعاة والمسؤولون عن أولادكم. النعمان بن بشير هذا الصحابي كان عمره يوم مات النبي عليه الصلاة والسلام 7 سنين، يعني معنى كده كان بيتدرب على الصلاة من سن كام؟ بيتدرب على الصلاة من هو ابن 2 و3 و4، بينقل لنا المشهد ده، كان عمره أقل من 7 سنوات. يقول النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ونحن في المسجد بعد صلاة العشاء رفع بصره إلى السماء ثم خفض. رفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء ثم خفض إلى الأرض حتى ظننا أنه قد حدث في السماء شيء، لعل شيئا خطيرا قد حدث في السماء، لأجل ذلك رفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره ثم خفضه إلى الأرض، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا إنه سيكون بعدي أمراء يكذبون ويظلمون، فمن صدقهم بكذبهم وما لأهم على ظلمهم فليس مني ولا أنا منه، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يمالئهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه، ألا وإن دم المسلم كفارته، ألا وإن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هن الباقيات الصالحات. معنى قوله عليه الصلاة والسلام ألا وإن دم المسلم كفارته، يعني الشهيد، يعني حين يقتل الإنسان شهيدا فإنه يكفر عنه ذنوبه. شوف، طفل أقل من 7 سنوات يحفظ علينا هذا الحديث الذي يتعلق بأمور خطيرة في دين الإسلام وفي صلاة العشاء التي حضرها. بل انظروا أيها الآباء والأمهات إلى هذا الحديث، أب يحرص على استحاب ابنه الصغير إلى المسجد، وهذا الابن لما يبلغ الحلم كان عصفور لسه صغير. انظر إلى هذا الحديث، وهذا الحديث نهديه إلى الآباء الذين مات بعض أبنائهم صغارا ولما يبلغ الحلم بعد، ونهديه إلى الآباء الذين لهم أولاد يحيون الآن بين أيديهم ويلعبون ويروحون ويجيئون ويدبون على الأرض حيوية ونشاطا، حافظوا على أولادكم واصطحبوهم إلى المساجد. يقول معاوية ابن قرة أن أباه يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له. كان الرجل يأتي إلى المسجد النبوي ومعه ابن له، وهذا الابن صغير لما يبلغ الحلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه؟ الرجل ما تخطئه صلاة إلا ويأخذ ابنه معه إلى المسجد. طبعا انت لما تشوف واحد ابنه رايح معاه الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والجمعه ستقول ان هذا الرجل يحب ابنه. الاباء الذين لا ياخذون اولادهم الى المساجد ان حبهم فيه كلام. الرجل الذي لا ياخذ اولاده الى المساجد في حبه لاولاده كلام، لانه لو كان يحبهم لدربهم على الذهاب الى المسجد واخذهم الى الخير. نحن نحرص على ان ناخذ اولادنا الى النوادي والى الشواطئ وإلى المنتجعات وإلى المتنزهات، ولا ضير في ذلك، ها في ديننا فسحة ما دام الأمر لا يشتمل على معصية أو على تضييع فريضة أو لا يؤدي إلى شيء من ذلك. لكن ألا نحرص على اصطحاب أولادنا إلى المساجد؟ فالسؤال المنطقي، الرجل واخد ابنه معاه رايح جاي المسجد رايح جاي المسجد، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: أتحبه؟ أتحب ابنك هذا لأجل ذلك لا تستطيع مفارقته فتأتي به معك إلى المسجد وهو صغير دون 10 من عمره بل أقل؟ فقال: يا رسول الله. شوف الراجل حيقول إيه: أحبك الله كما أحبه. الصيغة عجيبة، أحبك الله يا رسول الله كما أحبه، يعني أنا أحب ابني حبا لو أن الله عز وجل يحب واحدا من الناس مثل حبي لكان شيئا عظيما. هذا تمثيل وتشبيه، يعني أنا أحبه حبا شديدا يا رسول الله. ففقده النبي صلى الله عليه وسلم، غاب الرجل يوما ويومين وثلاثة أيام، ففقده النبي عليه الصلاة والسلام. أيها المصلون، إذا غاب أخ لكم في المسجد لا تسكتوا، بل يسأل كل واحد: أين فلان الذي يصلي إلى جوار المنبر؟ أنا أعرف شكله ولا أعرف اسمه. هذا الذي يلبس جلباب لونه كذا وطقية لونها كذا، أو هذا الذي يلبس البدلة الفلانية، أو هذا الذي دائما ما يسند ظهره إلى المنبر عقب الانتهاء من الصلاة ويكلم مش عارف من ومن ومن إنه مريض هيا نعود، إنه في حاجة هيا نساعده، إنه مسافر هيا ندعو له أن يرجعه الله إلى أهله بالسلامة. لعله خطف منا، اختطفته الشياطين، فنذهب إليه ونقول له: المسجد يشتاق إليك، نحن أحبابك في المسجد، تعالى لا تفرطوا في إخوانكم الذين يغيبون عن المسجد، بل سلوا عنهم، فإن كانوا مرضى فعودوهم، وإن كانوا في حاجة فأعينوهم، وإن كانوا في سفر فادعوا الله لهم بالتوفيق، وإن كانوا قد تخطفتهم الشياطين وأصحاب السوء فاعملوا جهدكم على أن تردوهم إلى المسجد مرة أخرى. ففقده النبي عليه الصلاة والسلام، فقد الرجل، يعني غاب الرجل، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل ابن فلان؟ فقالوا يا رسول الله مات الرجل، مات ابنه، لأجل ذلك هو حزين حزنا شديدا على ابنه. وموت الأبناء نسأل الله عز وجل أن يصبر من مات له ابن، وألا يرينا مكروها في أبنائنا، اللهم أمين، وأن يجعلنا وإياهم من أهل السعادة في الدنيا والآخرة. فقالوا يا رسول الله مات ابنه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ادعوه لي. فذهب رجل من الأنصار فدعا الرجل الذي كان يأتي بابنه إلى المسجد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما تحب ألا تأتي بابا من أبواب المسجد، ألا تحب ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك؟ ألا تحب ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك؟ قال: بلى يا رسول الله. يعني موت ابنك دون الحلم فإنه قد سبقك إلى الجنة، فإذا جئت يوم القيامة لتدخل الجنة وجدت ابنك يسبقك إلى الباب يأخذ بيدك ويدخلك إلى الجنة بإذن الله تعالى. هذا بالنسبة لمن أقام الفرائض واجتنب الكبائر وأدى ما عليه، يحوز هذا الفضل ويحظى به. فقال رجل من عامة المسلمين: يا رسول الله، أله خاصة أم لكلنا؟ قال: بل لكلكم. إذن نستفيد من هذا الحديث أن الأبناء كان آباؤهم يصطحبونه من المساجد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اصطحاب الآباء للأبناء إلى المساجد دليل الحب المؤكد من الآباء للأبناء. بل انظروا إلى الأمهات اللائي يربين أولادهن على المسجد، كم مرة الأم ابنها يجلس في البيت ويستمع إلى الأذان ولا يذهب إلى الصلاة، مرات كثيرة، وهو يجلس أمام المباراة أو أمام الفيلم أو أمام المسرحية، أو يذاكر أو يأكل أو نائما أو يلعب أو يفعل أي شيء. أيتها الأم الفاضلة، حفظك الله وجعلك قرة عين لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما لا تأمرين ابنك أن ينزل إلى المسجد؟ إن كان صغيرا ففي صحبة أخيه الكبير، إن كان كبيرا فعليك بمحاورته بلطف ورفق وحكمة وأناه أن يغتنم فرصة النزول إلى بيت الله. وهذا هو الحديث. حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه، وكان فتى، انظروا إلى هذا الحوار الرائع بينه وبين أمه. تعلمنا يا أمهات المسلمين اليوم، تعلمنا من هذه الصحابية أم حذيفة بن اليمان، تقول لابنها الفتى فيما يروي حذيفة، يقول رضي الله عنه: سألتني أمي منذ متى عهدك بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ آخر مرة رحت الجامع إمتى؟ آخر مرة حضرت مع النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد متى؟ فقلت لها: منذ كذا وكذا، من يومين، من ثلاثة، من خمسة، من سبعة، الله أعلم. قال لها إيه؟ منذ كذا وكذا. قال: فنالت مني وسبتني. نالت مني يعني زجرتني وعنفتني ونهرتني وجعلت تقول له أقوالا فيها ردع وفيها زجر وفيها تعنيف وفيها تقريع وفيها توبيخ. فنالت مني وسبتني. قال: فقلت لها: دعيني، كفاية يا أمي. خلاص، ما هي حسسته أنه عمل غلطة كبيرة، إزاي أنت منقطع عن المسجد يا ابني وعندك صبر تنقطع عن المسجد؟ قال: دعيني يا أماه، فإني آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأصلي معه المغرب، ثم لا أدعه حتى يستغفر لي ولك. تركيني وأنا سأذهب إلى المسجد. ولعلها كانت تعاتبه في وقت العصر، يقول: فسآتي المسجد في صلاة المغرب وألتزق بالنبي عليه الصلاة والسلام وأقترب منه وأقول له: استغفر لي ولأمي يا رسول الله، كأنه بيرضيها يعني. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى العشاء. يعني انتظر حذيفة أن ينصرف النبي عليه الصلاة والسلام بعد المغرب، ثم يكلمه ويقول له: استغفر لي ولأمي. لكن النبي عليه الصلاة والسلام استمر إلى صلاة العشاء. يقول: ثم انفتل، أي انصرف من المسجد بعد صلاة العشاء، فاتبعته فعرض له عارض فناجاه. يعني وجد واحدا يكلمه سرا على جانب من الطريق. يقول: ثم ذهب فاتبعته فسمع صوتي. يعني يقول: وأنا ما زلت أمشي وراءه بعد صلاة العشاء، فسمع صوت حذيفة وهو يمشي وراءه عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ من الذي يمشي ورائي؟ فقلت: حذيفة بن اليمان يا رسول الله. قال: ما لك يا حذيفة؟ تماشي ورايا ليه؟ قال: فحدثته بالأمر، أمي سألتني منذ متى عهدك بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: منذ كذا وكذا، فنالت مني وسبتني، فقلت لها: دعيني، فأنا آتي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب فأسأله أن يستغفر لي ولك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: غفر الله لك ولأمك يا حذيفة. أنا أهدي هذا الدعاء لكل أم تنصح ابنها بالذهاب إلى المسجد، وأقول من قناة الرحمة: غفر الله لك أيتها الأم، وغفر لولدك يا أيتها الأم التي تحرصين على تحريض أولادها وحثهم على الذهاب إلى المسجد، غفر الله لك ولأولادك. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما رأيت العارض الذي عرض لي قبيل؟ يعني أرأيت الذي كلمني جانبا؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فهو ملك من الملائكة لم يهبط الأرض قط قبل هذه الليلة، استأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة رضي الله تعالى عن الجميع. الحسن والحسين هؤلاء تخرجوا في المسجد النبوي وكانوا دون العاشرة من أعمارهم، دون العاشرة. انظر إلى هذا المشهد الأول مع سيدي شباب أهل الجنة، كانا يذهبان إلى المسجد وهما صغيران يتعثران في الهدوم، يعني زي ما بيقول الناس كده بيتلخبطوا في هدومهم ويقعوا على وشهم على الأرض، لا يستطيعان المشي، وكان يدخلان إلى المسجد فلم ينهرهما أحد ولم يزجرهما أحد. بل استمع إلى هذا الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا كما يقول بريدة رضي الله عنه، فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، يمشوا شوية ويقعوا، بيتلخبطوا في هدومهم، يمشوا شوية ويقعوا. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر، قطع الخطبة، فحملهما فوضعهما بين يديه أي على المنبر، ثم قال: صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. كذلك في مفاد حديث طويل رواه الإمام أحمد عن شداد بن الهاد قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمل الحسن أو الحسين على عاتقه، يعني على كتفه، في إحدى صلاتي العشي، يعني صلاة الظهر أو صلاة العصر، فصلى به النبي عليه الصلاة والسلام ووضعه جانبا، وضع الحسن والحسين جانبا حتى يستطيع الركوع أو السجود. يقول: فأطال النبي صلى الله عليه وسلم السجدة حتى رفعت رأسي أنظر لماذا أطال السجدة، لعله قد قبض، لعله قد مات عليه الصلاة والسلام. يقول: فرأيت الحسن أو الحسين يرتحل ظهره، يعني يركب ظهر النبي صلى الله عليه وسلم كأنه حصان له. يقول: فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته سأله الناس: يا رسول الله، لما أطلت السجدة التي أطلتها؟ قال: إن ابني هذا قد ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته، خليه يتمتع حتى وهو يلعب على ظهر أبي في المسجد. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: هذا صبي تخرج في المسجد. عبد الله بن عباس توفي النبي عليه الصلاة والسلام، وعبد الله بن عباس على أقصى تقدير كان عنده 15 سنة. 15 سنة. شوف عبد الله بن عباس كان بيحضر خطبة الجمعة وهو عنده أقل من 10 سنين. افتحوا المساجد لأولاد المسلمين، فإن كانوا أساءوا فعلموهم وأدبوهم برفق ولين، وعلى الآباء والأمهات أن يعلموا ويعلمن أولادهم وأولادهن قبل الذهاب إلى المساجد، وعليهم أن يكافئوهم على احترام المساجد حتى يستمعوا إلى العلم، والله ينطبع في نفوسهم كما بينا من قبل. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: إنكم ملاقوا الله يوم القيامة حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ما كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه سلم يعني السلام عليكم السلام عليكم، إلا بالتكبير. يعني إيه بالتكبير؟ اللي هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، حين يقولها كل واحد في نفسه، فإن الصوت يحصل فيه، فإن المسجد يحصل فيه صوت له دوي كدوي النحل. إذن كان يذهب إلى الجمعة وكان يذهب إلى صلاة الفريضة. حتى البنات الصغيرات لهن حظ في المسجد. أمامة بنت زينب بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمامة بنت أبي العاص بن الربيع، خرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحمل أمامة بنت ابنته زينب رضي الله تعالى عنها على عاتقه يؤم الناس، دخل الصلاة إماما وهو يحملها على عاتقه على كتفه، فإذا أراد أن يركع وضعها على الأرض، وإذا أراد أن يرفع من السجود حيوم للركعة الثانية يرفعها فيضعها على عاتقه. أرأيت حتى البنات الصغيرات. جابر بن سمرة هذا صبي تخرج في المسجد، انظر إلى جابر يقول ويحدثنا عن طفولته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى، يعني صلاة المغرب. من المتحدث؟ إنه صبي تخرج في المسجد النبوي أيام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، جابر بن سمرة يقول: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى، يعني صلاة المغرب، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهله، وخرجت معه في رفقة النبي عليه الصلاة والسلام، فاستقبله ولدان. الأولاد كده بيحبوا النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى لازم يحصل تواصل بين إمام المسجد وأولاد المسلمين في المسجد، لازم يحصل تواصل بين رواد المسجد وأولاد المسلمين في المسجد، لازم يحصل تواصل بين أولاد المسلمين في المسجد وبين عمال المسجد. أحبوهم ليميلوا إليكم ويألفوكم يا عباد الله حتى لا ينفروا من بيوت الله، حببوهم بكل سبيل. يقول فاستقبل الولدان النبي عليه الصلاة والسلام، كلهم رايح إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فجعل يمسح خدي أحدهم، النبي صلى الله عليه وسلم يمسح خددهم كده عليه الصلاة والسلام، يا ليت أولادي كانوا معهم وأولاد المسلمين الذين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم واحدا واحدا. شوف بيقول إيه، فجعل يمسح خدي الأولاد كل واحد منهم واحدا واحدا، وأما أنا فمسح خدي. يقول جابر بن سمرة ذلك الصبي في هذا الوقت، فوجدت ليده عليه الصلاة والسلام بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار، يعني لينة وفيها برودة وطراوة ولها ريحة زي ريحة المسك، زي ما كن عاملها في قارورة مسك ومطلعها. أدي جابر ابن سمرة رضي الله عنه. وقد روى في البخاري ومسلم 146 حديثا حفظها وهو صبي صغير من فم النبي عليه الصلاة والسلام. الصبي الإمام، إمام ابن 6 سنين أو 7 سنوات في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، هو عمرو ابن سلمة بكسر اللام الجرمي أبو يزيد، عمرو ابن سلمة. مفاد القصة، عمرو ابن سلمة كما في الحديث عند البخاري يقول أنهم كانوا على بعد من المدينة، وكان الناس يأتون النبي عليه الصلاة والسلام يبايعونه على الإسلام، فذهب أبوه أبو عمرو بن سلمة ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه، فرجع وقال لقد بايعنا النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام، فوصانا وقال صلوا صلاة كذا في حين كذا وكذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أقرأكم أو أكثركم قرآنا. عملوا بقى في قبيلة عمرو بن سلمة الجرمي، عملوا استفتاء من أحفظنا لكتاب الله حتى يؤمنا، فلم يجدوا إلا هذا الصبي ابن 6 سنين أو 7 سنين كان أكثرهم للقرآن. يقول وكنت أستمع إلى القادمين من المدينة فأقول لهم ماذا نزل من الوحي، فيقرؤون علي فيغرى في صدري كأنه يلتزق بالغراء. صغير أقل من 6 سنين و7 سنين ويتتبع القرآن، فكان يغرى في صدره، يعني كأنه ألزق في صدره بالغراء. فقدموني إماما وأنا ابن 6 سنين أو 7 سنين. وهذا هو دليل الإمام الشافعي على جواز إمامة الصبي المميز الحافظ لكتاب الله وتقديمه على غيره في صلاة الفريضة. إذن أولادنا ينبغي أن يؤموا المساجد ليستمعوا القرآن الكريم. سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه، هذا الصحابي الصبي يوم مات النبي عليه الصلاة والسلام كان عمر سهل بن سعد الساعدي هذا 15 سنة. انظروا إلى سهل بن سعد يقول إن رجلا قال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ رجل أمسك رجلا يزني في امرأته أيقتله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، فتلاعنا في المسجد. اللعان يعني الزوج الذي يتهم زوجته هيحلف 5 أيمان كما في أول سورة النور، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن إلى آخر الآيات، وهي أيضا تقسم على أنه كاذب وهي بريئة، وأنه إن كان صادقا فغضب الله عليها كما في مفتتح سورة النور. يقول إنه حضر وهو صغير هذه القصة فأتقنها، وباب اللعان هذا من الأبواب الفقهية الخطيرة، أتقن هذا الباب من أبواب الفقه طفل صغير لما يتجاوز 10 من عمره، بل انظر إليه وهو يذهب إلى يوم الجمعة. يقول سهل بن سعد كما في الحديث عند البخاري إن كنا لنفرح بيوم الجمعة. ليه يا سهل؟ يا صغير، يا صبي، يا صغير، يا صبي، يا فتى، يا صغير، يا الذي لم تبلغ بعد، لماذا؟ لماذا تفرح بيوم الجمعة؟ كانش حد يقفل على الباب يقول له ارجع لأمك، كانش حد يقفل على الباب يقول له امشي من هنا يا ابني، أبدا، كانوا يفرحون بهم ويستقبلونهم. يقول سهل بن سعد الصبي الصغير دون 10، يقول إن كنا لنفرح بيوم الجمعة. ليه؟ كانت لنا عجوز تأخذ أصول السلق فتجعله في قدر لها فتجعل فيه حبات من الشعير، إذا صلينا زرناها فقربته إلينا وكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك. يعني امرأة عجوز إلى جوار المسجد كانت تأتي بنبات يسمى السلق فتطبخه وله حساء شرب يعني، وتضع فيه بعض الشعير، فإذا خرج الأولاد من المسجد نادت عليهم تعالوا يا أولاد وتعطيهم من هذا الحساء فيفرحون به، وكانوا ينتظرون يوم الجمعة لأجل ذلك. لماذا لا نرغب أولادنا يا عباد الله؟ النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما الذي وعدتكم بذكر شيء من سيرته، هذا يوم توفي النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصبي الذي تخرج في المسجد كان عمره 7 سنوات ومن النبي عليه الصلاة والسلام ما توفي. هذا الصبي له في مسند الإمام أحمد 105 حديثا، وله عند البخاري ومسلم أكثر من 40 حديثا، وله في الكتب 9 البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومسند أحمد وموطأ مالك وسنن الدارمي، له في الكتب 9 أكثر من 250 حديثا حفظها يا عباد الله وهو دون 7 من عمره، لأنه كان يذهب إلى المسجد حتى كان بيقعد عند المنبر يوم الجمعة، كان النعمان بيقعد عند ومن حقه يقعد عند المنبر. أي نعم أي نعم، الذين يغطون الإمام من ورائه هم أولو الأحلام وأولو النهى، يعني الحفظة والفقهاء والمهرة، حتى يستخلفهم الإمام إذا نابه شيء في صلاته أو حتى يفتح عليه إذا نسي آية أو بعض آية. أما أطراف الصفوف ولو كان الصف الأول إذا سبق إليه الأولاد المميزون الذين يعرفون الطهارة لا يجوز أن يقيمهم أحد من مكانهم. نحن نقول حق الإمام في من خلفه 5-6 اللي بيسطروا الإمام خلاص ده مكان الكبار أولو الأحلام أولو العقل البالغون العاقلون الفقهاء القراء. أما أطراف الصفوف ولو كان الصف الأول يمنة أو يسرة لو سبق إليه صبي مميز يفهم المسائل وله وزن ويعرف الطهارة وعنده أدب لا نؤخره، كما في الأحاديث أنه إذا سبق الرجل إلى مكان فهو أحق به ولا يجوز لأحد أن يقيمه منه. تعالوا نشوف قصة النعمان بن بشير اللي تربى في المسجد وهو أقل من 7 سنوات، حفظ لنا مسألة تسوية الصفوف. وفي البخاري وغيره أنه قال أي النعمان بن بشير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح. القداح يعني عود السهم، اللي عارف السهم بتاع النبل ده اللي بيحطوه في القوس لازم يكون مستوي أطرافه مستوية، فالواحد يمسكه يبريه كده عشان يبقى مستوي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الصفوف يرصها، استقيموا ترصوا اعتدلوا. يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح زي ما يكون بيبري سهم، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، يعني خلاص فهمنا أن الصفوف مهمة ولازم نسويها. ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر فوجد أو فرأى رجلا باديا صدره من الصف، لقى واحد طلع سنة كده من الصف صدره بس طلع لقدام شوية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. حفظ هذا الحديث وهذه الصورة وهذا المنظر ذلك الصبي الصغير دون 7 سنوات الذي تخرج في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول النعمان بن بشير ولقد رأيت الرجل منا. الله والله انت راجل يا ابني، هو انا قلت لك يوم النبي عليه الصلاة والسلام ما مات كان النعمان عنده 7 سنين، بيقول ايه لقد رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه، والله انه لرجل، يعني عد نفسه رجلا حين جالس الرجال او حين اصطف في صف واحد مع الرجال. فالصبي المميز المؤدب الذي يعرف الطهارة ولو كان اقل من 7 سنوات حين يقف مع الرجال يشعر برجولته. وبعد هذا الاتصال نكمل حديثنا ان شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الأخ أحمد اتفضل.
كيف أنت شيخنا؟
الله يبارك فيك.
أحمد سكر تلميذك
أكرمك الله تعالى اتفضل.
الله يكرمك. سمعت ممكن حضرتك يعني تضحكنا بحلقة كده أو اتنين يعني عن آداب المساجد؟
إن شاء الله الحلقة القادمة بإذن الله ستسمع آداب المساجد كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خير.
هي أعدت بالفعل إن شاء الله وسوف تسمعها في اللقاء القادم إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
أكرمكم الله وإياكم. طيب شوف حبه قلنا النعمان بن بشير تعلم تسوية الصفوف وقال كان الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه، عد نفسه رجلا لأنه جالس الرجال وهو دون 7 سنوات وسمحوا له أن يصطف معهم في المسجد. كذلك النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، في الركعة الأولى الفاتحة والأعلى، الركعة الثانية الفاتحة والغاشية. قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاة. وهذا هو الحديث الآتي معنا، هذا هو الحديث الذي يدل على أن من حق الصبي أن يجالس الرجال عند المنبر في يوم الجمعة. النعمان بن بشير كما روى الإمام مسلم جلس عند المنبر بحضرة عمر بن الخطاب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد الاتصال نكمل هذا الحديث. الأخ محمد اتفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا دكتور تاج؟
الله يبارك فيك.
والله انت بتسعدنا وبتنورنا والله.
يكرمك.
وانا فرحان لما بشوف حضرتك.
زادك الله فرحا وسعاده.
والله انتوا بتعلمونا علم احلى من الدنيا دي كلها.
الحمد لله رب العالمين، نسأل الله الاخلاص والتوفيق.
ايوه والله، الله يكرمك.
بارك الله فيك.
وسلم لنا على الشيخ محمد حسان والله وجميع العاملين في القناه المباركه الجميله زي حضرتك ما انت جميل انت كمان.
ربنا يبارك فيك، يسمعونك الان ويبلغونك السلام. الاخت ام احمد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك بارك الله يكرمك.
لو سمحت يا شيخ بعد إذنك يا ريت تتكلم على موضوع الناس اللي هم بيطردوا الأطفال من الجوامع دول.
نعم.
لأن على طول يعني على طول كده باستمرار يطردوا الأطفال الصغيرة.
نعم.
وبعدين أنا عندي ولدين، واحد فيهم عنده 6 سنين والتاني عنده 3.
نعم.
فلما الولد الكبير بيبقى يسمع الأذان وبيقول أنا عايز أروح المسجد، الصغير بيبقى يظبط ويبقى عايز يروح معاه.
نعم.
فأنا بخاف إن هو يبهدل في المسجد أو يبهدل الدنيا مية أو حاجة فبمنعه.
كويس.
فبيقعد يقول لي حرام عليكي، فهل أنا كده هشيل ولدي؟
لا لا، أنت الحلقة اللي فاتت بينا إذا كان الولد لا يحسن أمور الطهارة ويخشى عليه ويخشى على المسجد منه ينبغي أن يمنع إلى أن يتقن آداب المسجد ويعرف حرمته. وهذه الحلقة نهديها إلى المساجد جميعا ليتعلموا منها هدي رسول الله، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والله يا شيخ هو بيقعد يقول لي الولد الكبير أنا عايزة يعني لو مش وديتينا أصلي في الجامع ربنا مش هيشيع لك فلوس وربنا هيزعل مني، كان لازم اروح لهم اصلي.
ربنا يبارك فيه ويقر عينك فيه.
ربنا يدعي لهم هما الاثنين ان ربنا يبارك فيهم ويجعلهم من اهل القران يا رب.
بارك الله فيهما وفي اولاد المسلمين جميعا وجعلهم من اهل القران الذين هم اهل الله وخاصته. الاخ احمد من الجيزه تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله يا فضيله الشيخ تاج احنا بنسلم عليكم بنحبك اهو.
احبك الله وكرهتنا فيه.
والله احنا عايزين نسألك سؤال خارج الحلقة بس ديني برضو.
تفضل تفضل.
انا اول حاجة عايزك تدعي للست بتاعتي ان ربنا يرحمها بامر الله.
سأل الله
ان وكل المشاهدين اللي موجودين قدام التلفزيون دلوقتي يدعو لها بالرحمة.
رحمها الله ورحمة الله.
لانها كانت ست طاهرة مخلصة لله ولزوجها ولبيتها.
نسأل الله ان يرحمها وموتى المسلمين اجمعين.
السؤال الثاني انها متوفية من 10 شهور.
رحمها الله.
و جي لي اخ توفى نزلنا ندفنه، وعلى هذا الاساس اثناء دفنه وجدنا جثه الست بتاعتي موجوده كما هي ودراعها اليمين مرفوع كفها على صدرها اليمين. هذا من حسن الخاتمة أو من إيه مولانا الشيخ؟
والله هذه أمور لا نستطيع أن نجزم بها، كل ما نستطيع أن نقوله اللهم ارحمها واغفر لها واجعلها في السعداء الأبرار وموتى المسلمين آمين. ولكن لا يجوز أن تفتح المقابر على الأموات، بل ينبغي أن تجعل هناك حواجز حتى إذا فتحنا القبر لا ننظر إلى الجثة السابقة. الأخت أم أسماء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زي حضرتك يا دكتور، جزاك الله خير على ما تقدمونه لنا، وجزا الله العاملين على قناة الرحمة.
آمين.
وأسأل الله رب العرش الكريم أن يشفي الشيخ محمد حسان.
آمين.
والدكتور حازم شومان.
آمين.
والشيخ أبو إسحاق الحويني ويشفي كل مسلم ومسلمة ويرحم المسلمين جميعا.
آمين.
لو سمحت يا شيخ لي 3 أسئلة.
تفضلي.
أنا عندي أولادي بربيهم، أنا أم ال4 أولاد، بس أنا عايشة في بيت عيلة والأولاد بيسيبوني بشغل قناة الرحمة فوق بينزلوا يسمعوا تمثيليات تحت مع عمهم ومع العيلة يعني. وبعدين حضرتك يا شيخ دلوقتي السؤال الثاني، انا دلوقتي برضو عايشه في بيت هنا واولادي يا شيخ مش مثلا مرة كان سيد محمد بيغلطوا يعني وبيتعلموا من الشارع المحيط دي. وأنا والله بعمل سبحان الله على الأب وربنا يقدرنا يعني. السؤال الثاني يا شيخ، إن إيدي بتبان في الغيط لما بنروح نشتغل بيبقى سير رجالة جنبنا من قرايبنا برضه، وأنا منتقبة يعني الحمد لله. بس إيدي بتبان عشان الشغل ما ينفعش بالجوانتي وكده. والسؤال الثالث يا شيخ، إن لما بصلي دايما بنسى بعد ما أقول الأذكار، مش عارفة قلت 33 ولا أكتر في الأذكار اللي بعد الصلاة.
نعم. طيب الاتصال بقي معنا.
السلام عليكم.
الأخ توفيق من تونس، تفضل.
عبد اللطيف من تونس.
عبد اللطيف تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك.
وفيك بارك.
يا شيخ، سمعت في بعض قنوات عربية.
نعم.
شيخ يقول، قالت هي شيعية، يقول أن الفتوحات الإسلامية هو احتلال للدول.
نعم.
الدول واغتصاب أراضيها وافتكاك أموال الناس فما موقفكم من الدعايات؟
نعم. نجيبك الشيعي. إن شاء الله نجيبك بإيجاز إن شاء الله في هذا الأمر. نعم، الأخت التي تقول إن أولادها يتركون قناة الرحمة وينزلون إلى أعمامهم فيستمعون إلى الأفلام، نقول لها أوصي الأعمام والعمات ومن في المنزل الكبير أن يتقوا الله في أولادهم، فإنهم مسؤولون عنهم. وأنا ذكرت في الحلقة الماضية إن المؤتمر العلمي العاشر لكلية الإعلام جامعة القاهرة قال إن قنوات الأطفال اللي موجودة، قنوات الأطفال الكرتونية مش القنوات الإسلامية، قنوات الأطفال الكرتونية اللي موجودة تمسخ فطرة الأطفال وتقتل شخصيتهم وتعلمهم العنف والإرهاب والجنس والعياذ بالله، وتعيشهم في الأساطير. فاتقوا الله في أولادكم وأوجدي لهم، لعلهم لا يستطيعون أن يسمعوا العلماء الكبار أو يملون سريعا، يعني لا تضغطي عليهم، فأوجدي لهم بعض القنوات التي كقناة مواهب وأفكار مثلا، أو قناة المجد للأطفال، أو القنوات المحترمة التي تأتي بشيء يرفه عن الأطفال، قناة الفجر فيها برنامج كرتون القرآن الكريم، كرتون أحكام القرآن الكريم، فلعلهم أن يفرحوا بها. أو الاسطوانات على الكمبيوتر، ففيها اسطوانات كثيرة جيدة فيها إخراج إسلامي جيد يستمعون، والقصص كذلك. وأما نزولهم إلى الشارع فينبغي أن يمنعوا من النزول إلى الشارع إذا اكتسبوا منه الصفات السيئة والألفاظ القبيحة، يمنعوا وجوبا. أما إذا كان الشارع فيه أولاد سيئون وأولاد سيئين وأولاد غير سيئين، نأمرهم بمخالطة الصالحين ونراقبهم، اترك ابن فلان فإنه سيء وهكذا. وأما اليد حين تظهر غصبا عنك فلا شيء في ذلك وهذا معفون عنه، لكن تحرزي بما يوضع على الساعد من قطعة قماش تلف أو تلبس، والله عز وجل يسترنا وإياك. أما نسيانك للأذكار 33 أو قلت 34، ابني على الأقل، يا ترى أنا قلت 33 ولا 30، خليهم 30 وهاتي 3، قلت 20 ولا 25 خليهم 20 وكملي، والله معك إن شاء الله. أخونا الذي يقول إن بعض القنوات الشيعية تقول إن الفتوحات الإسلامية للبلاد شرقا وغربا كانت احتلالا، أقول إذا ثبت ذلك فقبحه الله من قائل، قبحه الله من قائل. النبي عليه الصلاة والسلام قال لتفتحن عليكم اليمن، لتفتحن عليكم كنوز كسرى وقيصر، لتفتحن عليكم الشام، إذا فتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خيرا. النبي عليه الصلاة والسلام بشرنا بفتح اليمن والشام وبفتح مصر، وقال ما من بيت في الأرض كلها، بيت وبر ولا حجر ولا مدر، إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الشرك وأهله. النبي صلى الله عليه وسلم حين يأمرنا بذلك يأمرنا باحتلال الناس، قبحه الله من قائل. إنها فتوحات. أما الاحتلال يا أخي، انظروا إلى العراق اللي فيها الآن فتوحات ولا احتلال؟ احتلال. أفغانستان احتلال، وهكذا. الاحتلال نهب خيرات البلد وإذلال أهلها وانتهاك أعراضهم وسفك دمهم وانتهاك مقدساتهم، ده الاحتلال. هل دخل المسلمون الفاتحون بلاد الناس فانتهكوا أعراضهم ونهبوا أموالهم وداسوا مقدساتهم؟ أبدا، إنما دخل المسلمون بلاد الناس فجعلوهم أهل عزة وأهل سعادة وأهل تمكين، وأعطوهم الحرية الكاملة، وأمن كل واحد على عرضه وماله بل ودينه حتى لو كان دين مخالف للإسلام. وقد قال ربعي بن عامر جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فهذا هو الرد الموجز. أخون الأخت نادية من العراق تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
بارك الله فيكم في قناة الرحمة في كل العاملين فيها يا رب.
وفيك بارك.
ربنا يجازيكم عنا خير.
آمين وإياك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. معك تفضلي.
أيوه.
تفضلي معك أسمعك.
أيوة لو سمحت يا شيخ.
نعم.
أنا جدتي أم أبويا رضعت عمتي رضعت بنت عمي. فابن ينفع اتجوز ابن عمي؟
هذا السؤال يحتاج إلى تفصيل. عليك بطرحه على إخواننا في الكنترول يستمعون إليك ويجيبك عليه إخواننا المشايخ والدعاة والعلماء الذين يفتون في الفتاوى إن شاء الله. الأخت أم عمرو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك في حضرتك يا شيخ.
وفيك بارك.
جزيك خير.
آمين وإياك.
بالله عليك تدعو الابن إن ربنا يجعله من ذرية صالحة.
صلى الله يجعله أولادنا أولاد المسلمين من الصالحين الذين تقر عين رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاحهم.
آمين يا رب. حضرتك أنا ابني عنده دلوقتي 12 سنة. من عنده 4 سنين كنت الحمد لله رب العالمين بفضل الله كنت بنزله المسجد على طول في كل صلاة وبيحفظ القرآن في المسجد.
نعم.
بس دلوقتي لما كبر وكده بيجي يروح المسجد في كل صلاة. في أوقات كانوا أصحابه بيجوا يقولوا لي إن هو ما بيصليش ما بيروحش المسجد بيلعب مع الأولاد لأن منعاه أصلا من نزول الشارع لأن الأولاد يعني هنا مش كويسين. فهو أنا مش عارفة أعمل إيه دلوقتي. أنا عاقبته فترة إن هو ما ينزلش الشارع خالص ولا حتى الصلاة في المسجد إن هو يصلي في البيت. بس أنا حاسة إن دوت خطأ إن أنا أقعده في البيت ويصلي في البيت. وأنا مش عايزاه ينزل دلوقتي يروح المسجد لأنه ساعات بيكذب عليا ويقول لي أنا بصلي وهو مش بيصلي أو بحضر الدرس وهو مش بيحضر الدرس. بيروح يلعب مع أولاد مع الأولاد يعني بينتهز فرصة نزوله أنا رايحة أصلي عشان يلعب.
نعم.
فأنا مش عارفة أعمل إيه. أنزله ورجعه ويروح المسجد تاني ويصلي بس أنا مش واثقة هو هيروح ولا لأ.
نعم.
ووالده طبعا مسافر فمفيش حد هيبقى معاه أو رقيب عليه يشوفه يعني.
أقول لحضرتك إن شاء الله بارك الله فيك وعلى حسن عنايتك بابنك ووفقك الله لتربيته تربية حسنة. نعم. لكن أقول لك من البداية منعك إياه من النزول إلى الشارع وعدم اللعب مع أقرانه هذا نوع من الخطأ. فإن الولد يحتاج إلى أن ينطلق ويذهب ذات اليمين وذات الشمال ويفرغ طاقاته ويفرغ نشاطه في عمل بناء كالجري واللعب المعهود. لكن إذا كان الأولاد سيئين كما قلنا يجب منعه. فإذا منعناه نوجد له بديل آخر. يا حبذا لو كان إمام المسجد حين تتواصلين معه أو عم هذا الابن أو قريب له يتواصل معه لو أمام المسجد ساحة أو باحة لا يمنعون الأولاد من اللعب أمامها بعد الصلاة مثلا وهكذا. أو يوجدون كما طرحنا في اللقاء الماضي أجهزة كمبيوتر داخل المسجد في حجرة الإمام أو في خارج المسجد في مؤخرة الصفوف بأي طريق بالتعاون مع إدارة أو إدارة المسجد أو إدارة الأوقاف من الميسورين ورجال الأعمال وما شابه ذلك. مبدئيا لا مانع من أن ينزل المسجد ويلعب. قولي له لا مانع من أن تنزل ثم تلعب لكن عليك ألا تخالط الأشرار بل خالط الأطهار. عليك ألا تسمع الكلمات القبيحة وإذا استمعت إلى كلمة قبيحة فرد على قيلها وقل له الله يراك الله يسمعك أو جدي له البديل والله معك إن شاء الله تعالى. نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قلت لك حضر الجمعة جنب المنبر يقول كنت نعمان بن بشير اللي كان عنده 7 سنين يوم مات النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج وقال آخر ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام وقال آخر الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. كل واحد بيقول أحسن عمل عندي سقاية الحاج بعد الإيمان واحد تاني يقول أفضل عمل بعد الإيمان عمارة المسجد الحرام واحد الثالث قال لا لأنت ولا هو أفضل عمل بعد الإيمان الجهاد في سبيل الله حتى على صوتهم فزجرهم عمر. من اللي بيحكي عنده أقل من 7 سنوات اللي بيحكي افتكروا اسمه النعمان بن بشير وقال عمر للناس لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعة يعني كان قاعد يوم الجمعة عند المنبر حد شال له ارجع ورا يا ابني ارجع ورا يا له لا أبدا احتضنوه واستمع إلى الحوار وفهمه ونقله لنا. ولكن إذا صليت الجمعة هكذا يقول عمر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فيما اختلفتم فيه فأنزل الله تعالى قوله سبحانه وتعالى في الآيات من 19 إلى 20 إلى 22 من سورة التوبة أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. واستمع إليه، كان بيركز في الخطبة وعنده أقل من 7 سنين. يقول النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر وهو يقول: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار. ده مين اللي بيحكي لنا وبيصور لنا المشهد؟ النعمان بن بشير، عنده كم سنة؟ أقل من 7 سنين، وفاهم الخطبة. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار. حتى لو كان رجل في أقصى السوق وسمع أهل السوق صوته وهو على المنبر صلى الله عليه وسلم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام من رفعه صوته بقول أنذرتكم النار سمعه من في السوق. كذلك كان يقوم الليل في آخر رمضان مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال النعمان بن بشير وهو يخطب على المنبر: قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 23 في شهر رمضان إلى ثلث الليل الأول، ثم قمنا معه ليلة 25 إلى نصف الليل، ثم قام بنا ليلة 27 حتى ظننا أننا لا ندرك الفلاح، يعني السحور. حتى كان بيحضر قيام الليل ويعرف أوقات الصلاة وهو أقل من 7 سنوات. يقول النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما: أنا أعلم الناس أو كأعلم الناس بوقت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم للعشاء، كان يصليها بعد سقوط القمر في الليلة 3 من أول الشهر. سقوط القمر يعني مغيب القمر في الليلة 3، وده يبقى 2:30 من ساعة القمر ما يشرق إلى قبيل أول الليل. يعني كان هذا الحديث مفاده تعجيل النبي عليه الصلاة والسلام لصلاة العشاء. أيها الإخوة الأحبة، عشنا مع لقطات نادرة وصور رائعة وأمثلة ونماذج راقية فائقة مع أطفال نقول عنهم هؤلاء تخرجوا في المسجد، فكان منهم الأمير، وكان منهم حبر القرآن، وكان منهم الفقيه، وكان منهم القاضي. نسأل الله عز وجل أن يلزمنا وأولادنا حب المساجد. في لقائنا القادم إن شاء الله تعالى، والذي ندعوكم إلى أن تلتفوا حوله مع علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، سوف نتعلم آداب المساجد الغائبة، الآداب المادية والآداب المعنوية. احرصوا على أن يجلس أولادكم في هذا اللقاء القادم إن شاء الله تعالى في موعدنا الساعة 8 يوم الاثنين علمني رسول الله، فهو لقاء جد خطير مع آداب المساجد التي ينبغي أن تشاع. وأدعو أولادكم الذين لهم تجارب مع المسجد إيجابية أو سلبية أن يتصلوا علينا في اللقاء القادم ليقول كل واحد من أولادكم ما مر به في المسجد من تجربة إيجابية أو سلبية، حتى نعمم ذلك على الناس فيستفيدوا الإيجابيات ويتجنبوا السلبيات. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من كل فتنة وبلية وسوء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. رسول الله.